نعم.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما قدم بصحة مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنهم يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله جل وعلا، وبأركان الإيمان كلها على ضوء ما جاء عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن مما يؤمن بما يجب الإيمان به الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وقد يرد على لسان بعض المؤلفين في العقيدة تبديل التمثيل بالتشبيه. نعم، قل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وجاء عن هذا سؤال سائل يقول: ما الفرق بين التمثيل والتشبيه، ولما لم يذكر شيخ الإسلام التشبيه؟ يعني الشيخ الإسلام آثر ما جاء نفيه في القرآن، ليس كمثله شيء، فآثر هذه الكلمة لأنها وردت في النص، وكل ما كان الاستعمال في الاصطلاحات الشرعية مأخوذا من نصوص الكتاب والسنة كان أقوى وأدق وأبعد عن الإيراد عليه. ولذا من قال من غير تكييف ولا تشبيه رد عليه بأن التشبيه وجود وجه شبه ولو من وجه بعيد، لأدنى مشابهة يقال تشبيه، أدنى مشابهة يقال تشبيه، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون القمر ليلة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونها سحاب، ليس دونه سحاب، لا تضامون في رؤيته. هذا تشبيه، هذا تشبيه. وهناك وجه شبه، وجه الشبه في الرؤية لا في المرء، لكنه تشبيه من وجه، والتشبيه من وجه لا يعني مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه. وإذا جاء مثل هذا فيما بين الخالق والمخلوق ففيه تشبيه من وجه، ولا يعني أن المرئي مشابه، الرائي مشابه المرئي مشابه للمرئي أبدا. في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، هل معنى هذا أن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه صار بعير أو أشبه البعير في خلقته؟ لا، إنما في هذا الفعل أشبه البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، ومعروف أن المراد بالبروك. المقصود أنه قد يوجد تشبيه من وجه لا يخل بالمراد. نعم، فليس التشبيه ممنوعا من كل وجه بخلاف التمثيل، وهذا فيه من الدقة والخفاء ما يحتاج الانتباه الشديد لطالب العلم. نعم، مشابهة المخلوق للخالق في الوجود مثلا، الخالق موجود والمخلوق موجود، هذا وجه شبه بينهما، لكن هل هذا يقتضي التكييف والتمثيل؟ أبدا. وجه شبه من بعيد، المقصود أن مثل هذا لا يقتضي تشبيه المشبه بالمشبه به من كل وجه، إنما يشبهه من هذه الحيثية، كون الخالق له وجه والمخلوق له وجه يشبهه في إثبات هذه الصفة، لكن هل هذه الصفة مثل هذه الصفة؟ التمثيل ممنوع. نعم، يشبهه في إثبات هذه الصفة لكل من الخالق والمخلوق. فإذا كان مشابهة المخلوق للمخلوق في هذه الصفة لا تقتضي المماثلة، فلئلا تقتضي المماثلة بين المخالق والمخلوق من باب أولى. فإذا كان الخالق له وجه كما جاءت بذلك النصوص القطعية، والمخلوق له وجه، وأنواع المخلوقات لها وجوه، الإنسان له وجه، والحمار له وجه، والقرد له وجه، والذئب له وجه، والنملة لها وجه، والفيل له وجه، هل هذه الوجوه تتشابه؟ وجوه المخلوقات تتشابه؟ هي يشبه بعضها بعضا بأن الجميع له وجه، لكن مفردات هذه الوجوه لا مماثلة بينها. ولذا اختار الشيخ رحمه الله تعالى نفي التمثيل ولم يختار نفي التشبيه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه. الفاء هذه تفريعية، فإذا كانوا يؤمنون بالله على الوجه الشرعي، إذا كانوا يؤمنون بالله على الوجه الشرعي فإنهم لا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، هذا تفريع على ما تقدم. إذا كان يؤمنون بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، نعم، يتفرع على هذا أنهم لا ينفون. لماذا؟ لأن من مقتضى الإيمان إثبات ما أثبته الله لنفسه، فإذا نفوا عنه ما أثبته لنفسه هل يكونون آمنوا به؟ نعم، يعني من مقتضى الإيمان به الإيمان بصفاته، وإذا آمنا بما أثبته لنفسه من صفات هل معنى هذا أنهم ينفون؟ هذا تناقض. من مقتضى الإيمان به الإيمان بصفاته، الإيمان بما ثبت عنه، بما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، فإذا نفوا عنه ما وصف به نفسه فإنهم حينئذ لم يؤمنوا به الإيمان الصحيح. نعم، لأن الاعتقاد، نعم، إن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع فهو باطل فاسد. قد يقول قائل أنا أؤمن بالله جل وعلا، طيب لكن تؤمن به إيمان يطابق الواقع ولا يخالف الواقع؟ إن كان يطابق الواقع على ضوء ما جاء عنه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، نعم، فهو إيمان صحيح واعتقاد صحيح. وإن كان إيمانك بالله على وجه يخالف ما جاء عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فهو اعتقاد فاسد. فهذا تفريع على ما تقدم، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأنه أثبت لنفسه أسماء وأثبت لنفسه صفات، فإذا نفوا، فمن ينفي عنه ما أثبته لنفسه لم يصح أنه آمن به على مراده. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتحريف إمالة الكلام عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، لا يدل عليه اللفظ، ولا دليل على إرادة هذا الاحتمال. لكن لو دل الدليل على إرادة هذا الاحتمال المرجوح سميناه تأويلا. هم يسمون تحريفهم تأويل، نعم، المبتدع يسمون تحريفهم تأويلا. كيف؟ ما تقولون التحريف إمالة الكلام عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر. نعم، التأويل صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فهم يسمونه تأويل من هذه الحيثية. نعم، إذا جاء عن الله جل وعلا وصف من أوصافه كاليد مثلا، اليد الحقيقية، وجاء في لغة العرب إطلاقها على النعمة، هم يقولون اليد الحقيقية احتمال راجح والنعمة احتمال مرجوح. نعم، النعمة احتمال مرجوح، فنحن نعمد إلى الاحتمال المرجوح وهذا هو التأويل. نقول لا، إن كان عندكم دليل يقتضي ترجيح هذا الاحتمال المرجوح وإرادة هذا الاحتمال المرجوح من كتاب أو سنة قلنا تأويل، وإذا كان ما عندكم دليل قلنا تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه وليس بتأويل، لأن من التأويل ما هو مقبول، والتأويل يطلقه أهل العلم ويريدون به ما يرادف التفسير. وكثيرا ما يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري القول في تأويل قول الله جل وعلا، ويريد بذلك التفسير، ويطلق التأويل على ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر، ويطلق أيضا على تحقق الوعد مثلا أو الخبر، تحققه يسمى تأويل، هذا تأويل رؤياي. المقصود أن التأويل له مستند وله مرجح، فإذا خلى عن هذا المرجح قلنا تحريف، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه جمع موضع، والتحريف يكون في اللفظ كما في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى، قال المبتدع وكلم الله موسى، ليجعلون المكلم هو الله والمتكلم موسى والمكلم هو الله جل وعلا، هذا تحريف لفظي. تحريف معنوي صرفهم معنى الكلام المشتمل على الحروف والأصوات إلى معنى وهو لغوي وهو التجريح، كلم الله موسى جرحه يقول بأظافير الحكمة، هذا تحريف معنوي وذاك تحريف لفظي. فلا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني المتشابه الذي استأثر الله بعلمه على الخلاف في الوقف، إذا كان الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والواو استئنافية والراسخون في العلم استئناف بمعنى أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه، في مثل هذا لن يطلع عليه أحد، لا يعلمه إلا الله، ويكون حينئذ موقف المسلم من مثل هذا هو موقف الراسخين، يقولون آمنا به، الذي لا يدركه الإنسان إلا من طريق الله أو من طريق رسوله، ولم يأتي شيء يشرح له ذلك من طريق ولا من طريق، ومثله لو استغلق عليه معنى آية، معنى آية استغلق عليه، وهذا من التشابه النسبي، سببه القصور في الفهم أو التقصير في البحث. أشكل عليك معنى آية، هل معنى هذا أنك تؤولها برأيك؟ تقول الله أعلم، آمنا بما جاء عن الله، حتى تقف على ما يبين لك معنى هذه الآية. ومن القرآن ما لا يمكن أن يوقف على معناه وهو المتشابه، ونصوص الصفات يجعلها بعض العلماء وينسب ذلك للإمام مالك وهو منه بريء، يجعلونها من المتشابه، والصحيح أنها من المحكم، ولا تكون من المتشابه إلا على رأي المفوضة، إلا عند من يقول بالتفويض، أما من يعتقد اعتقاد السلف الصالح من أن لها معاني معلومة لكن الكيفيات مجهولة تكون من المحكم. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا إلحاد في الأسماء، والإلحاد في الآيات يدل عليه قوله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد مر بنا سابقا أنه الميل والعدول، ومنه اللحد في القبر الميل به إلى جهة القبلة. والإلحاد في الأسماء هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل المذكور. ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يكيفون، يكيفون يعني يسألون عنها بكيف. ولذا لما سئل مالك عن كيفية الاستواء أثبت رحمه الله تعالى أن معنى الاستواء معلوم، لكن الكيفية مجهولة، والسؤال بكيف بدعة، السؤال بكيف بدعة، والسائل مبتدع الذي يسأل عن الكيفية. يعني كيف تسأل عن شيء أخفاه الله جل وعلا لم يطلع عليه أحدا؟ ومثل هذا لا يمكن أن تستعمل فيه الأقيسة، لا يقيسون الله بخلقه، لأن المخلوق يمكن أن تدرك كيفيته بالمشاهدة وبالقياس على مثله ونظيره. يعني إذا كان زيد أنت ما رأيت زيد، لكن إذا قالوا هو مثل عمر وأن تعرف عمر تعرف من شيئا من صفات زيد لأنك عرفت نظيره، والله جل وعلا لا ند له ولا نظير، فكيف يقاس بغيره؟ ولا يكيفون ولا يمثلون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. والتمثيل اعتقاد أنها مثل صفات المخلوق، وهو الذي جر المبتدعة إلى التعطيل، لأنهم اعتقدوا التمثيل، اعتقدوا أن الله جل وعلا مماثل لخلقه، ثم بعد ذلك قالوا ليس كمثله شيء ثم عطلوا. نعم، من باب التنزيه عطلوا، فهم أخطأوا في البداية والنهاية حينما زعموا أن الخالق مثل المخلوق من خلال إثبات الصفات، ثم قالوا ما دام يشبه المخلوق والله ليس كمثل شيء إذن ننفي هذه الصفات التي تقتضي المماثلة، فخطأهم من البداية جرهم إلى الخطأ في النهاية. وهم في البداية عبدوا، حينما مثلوا عبدوا صنما، وفي النهاية عبدوا عدما. عدم كيف يتصور موجود بدون صفات؟ لا يمكن تصور وجود، ولا سيما أن هذه الصفات قد أثبتها الله لنفسه. وقلنا في درس سبق أن هؤلاء المعطلة عليهم خطر عظيم يوم القيامة إذا أتى الله جل وعلا بصفاته التي يعرفها المثبتون، فكيف يعرفه من ينفي الصفات عنه؟ ترى مثل هذا الخبر يجعل في النفس حرقة على مثل هؤلاء الذين نحوا هذا المنحى وخالفوا النصوص، ومآلهم في الآخرة الله أعلم. عاد الصفات المكفرة أمرها معروف، البدع المكفرة أمرها معروف، والبدع التي دونها تحت المشيئة، لكن يبقى أن هذا خطر عظيم، والزلة في باب الاعتقاد أمرها خطير، ليست مثل زلة في أحكام عملية أو أمور متعلقة بالعباد. فإذا جاء الله جل وعلا على الصفة التي ذكرها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، كيف يعرفه من نفى الصفات؟ هذا إشكال كبير يعتريهم. ولذا هؤلاء المعطلة، هؤلاء النفات من الجهمية وأضرابهم، كفرهم جمع غفير من أهل العلم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم، لأن مفاد أو ما يؤول إليه كلامهم أنهم يعبدون عدم، يعبدون عدما، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، لا سمي له أي ليس له مثيل ولا نظير. هل تعلم له سميا؟ ولا كفو له. الكفو والمكافئ والمساوي بمعنى واحد، ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، والند وهو أيضا الأنداد الأمثال والنظراء قريب من السمي. ولا يقاس، بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا يجوز استعمال الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه، بين المقيس والمقيس عليه، لأنه لا مثل له ولا سمي له ولا ند له ولا نظير، فكيف يقاس؟ هل يمكن أن يقاس الشيء بغير مثله؟ لا بد من وجود وجه شبه يربط المقيس بالمقيس عليه. نعم، لو تقول مثلا اللبن حرام، لماذا؟ لأنه مشروب مثل الخمر، يعني هل وجه الشبه كونه مشروب يقتضي إلحاق الفرع بالأصل في الحكم؟ نعم، لم يشترك، لا يمكن، ما اشتركوا في العلة التي هي مناط التحريم. نعم، فإذا قلت المخلوق مثل الخالق لأنه موجود مثله، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، يمكن القياس بمثل هذا؟ لا يمكن القياس بمثل هذا، لأنه لا مثل له ولا ند له ولا سمي له ولا كفء له، فكيف يقاس هذا بما لا يماثله ولا يتفق معه في شيء إلا في مسمى الوجود، مثل ما قارنا، مثل ما قسنا اللبن على الخمر، يعني مجرد أنه مشروب، وهذه علة لا تقتضي المساواة. والأقيسة أنواع، فهناك قياس تمثيل وهو إلحاق الفرع بالأصل لوجود العلة، وهذا لا يمكن أن يستعمل في حق الله جل وعلا لعدم المساواة في العلة. وهناك أيضا قياس الشمول، وهو المعروف عند المناطق بالاستدلال بالكل على الجزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، وهذا مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت الكلي، يعني بحيث يشملها قاعدة كلية تتساوى أفرادها، ولا يمكن استعمال القياس بالنسبة، هذا القياس بالنسبة لله جل وعلا، لأنه لا يندرج مع غيره تحت قاعدة أو تحت عموم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا مساواة بين الله وبين خلقه. وهناك قياس يسمى قياس الأولى، وهذا يستعمل في حق الله جل وعلا، فإذا أثبتنا أي كمال للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، لكن هناك من الكمالات بالنسبة للمخلوقين ما لا يمكن أن يتصف به الخالق. الولد كمال بالنسبة للمخلوق، والعقم نقص بالنسبة للمخلوق، لكن هل الولد كمال بالنسبة نقول هذا الكمال الذي أثبت للمخلوق الله أولى به؟ لا يمكن، لأن هذا نقص، وقد جاء النص على نفيه، لم يلد ولم يولد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا يجوز استعمال الأقيسة من قياس التمثيل والشمول، وإن جاز استعمال قياس الأولى، كل كمال يتصف به المخلوق وأمكن وصفه تعالى به فهو أولى به. الكرم كمال بالنسبة للمخلوق، لكن الله جل وعلا أولى به عن الكرم المطلق. المخلوق أيضا يمدح ويثنى عليه، والله جل وعلا له الحمد المطلق، وجميع الصفات التي وصف بها نفسه هو أولى بها جل وعلا. أيضا كل كمال يمدح به المخلوق فالنبي أولى به عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا تعارض عندنا نصان، واحد من فعله عليه الصلاة والسلام والثاني من قوله، والقول يتضمن ما هو أكمل من الفعل، هل نقول أن هذا الفعل من خصائصه والقول بالنسبة للأمة؟ فمثلا غطي فخذك، غطي فخذك في حديث جرحت، فإن الفخذ عورة، وفي حديث أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم من فخذه، هل نقول أن حسر الفخذ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول تغطية الفخذ كمال ولا نقص؟ كمال، إذا طلب من الأمة كمال فنبيها أولى بهذا الكمال. لا نقول إن الأمة يطلب منها الكمال والنقص يختص به النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام الأكمل والأعلم والأخشى لله جل وعلا. في حديث ابن عمر أنه رقي على بيتهم بيت أخته حفصة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. قالوا هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام، من خواص تعظيم ما عظمه الله جل وعلا، تعظيم البيت من أن يستقبل أو يستدبر ببول أو غائط، هذا كمال ولا لا؟ كمال، يطلب من الأمة ولا يطلب من نبيها الأكمل الكمال البشري؟ ما يمكن، لابد أن نبحث عن وجه للجمع غير هذا. فلا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، فإنه تعليل، هذا تعليل لصحة مذهب السلف الصالح، مذهب أهل السنة والجماعة، تعليل لصحة ذلك في إثبات ما أثبته لنفسه بالقيود المذكورة التي جاءت عنه عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وعدم قياسه بخلقه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه أعلم بنفسه وبغيره. يعني لو كانت صفاته مشبهة لصفات المخلوق أو مماثلة لصفات المخلوق لقال إنه لبين ذلك، لأنه يعلم المخلوق، هو الذي خلقه ويعلم المخلوق، لقال من باب التوضيح والبيان إن صفة يده كصفة فلان كيد فلان، لأنه يعلم نفسه ويعلم المخلوق، فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. طيب، في حديث فإن الله خلق آدم على صورته، الله جل وعلا أعلم بنفسه وأعلم بالمخلوق، أعلم بغيره، هل نقول إن صورة آدم على صورة الرحمن؟ نعم. أو نقول إن لآدم صورة مشتملة من الصفات نظير الصفات التي أثبتت للرحمن، يعني آدم له وجه والله جل وعلا له وجه، نعم، وآدم له بصر، وآدم له سمع، وله يد، وله رجل، وله، والله جل وعلا كذلك. فإن الله خلق آدم على هذه الصورة التي فيها هذه الصفات، لكن هل يعني أن هذه الصورة مثل هذه الصورة من خلال هذا الحديث؟ نعم، لا. كما أننا نثبت أن لآدم يد ولله جل وعلا يد، لكن يد المخلوق ليست كمثل يد الخالق، كل له ما يخصه، وإن اتحد الاسم. فإذا كان في الجنة فيها رمان، هل مقتضى أن يكون رمان مسمى الرمان الموجود في الجنة مثل الرمان الموجود في الدنيا؟ ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، نعم، لكن مجرد الاتفاق في الاسم، الاتفاق في الصورة، لا يعني الاتفاق من كل وجه. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، على صورة القمر، هل يعني هذا أن هؤلاء يدخلون بهذا الشكل المدور الذي لا يشتمل على عين ولا أنف ولا فم ولا شيء؟ هل هذه المطابقة هذه؟ هل يمكن أن يدخل أهل الجنة بهذه الصفة؟ لكن لهم صورة كما أن للقمر صورة، ومثل هذا يشكل معناه على كثير من الناس، وهذا لا شك أنه يحل الإشكال. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، أصدق قيلا. هل يمكن أن يقال إن الله جل وعلا خاطبنا بما نفهم وأخفى عنا الحقائق؟ يعني خاطبنا بشيء غير الحقيقة، الحقيقة أخفاها عنا لأننا لا ندركها، أخفى عنا الكيفية لأننا لا ندركها، لكن هل نقول أنه أخفى عنا الحقائق كما يقول الباطنية؟ يعني أعطانا أسماء، الصلاة مثلا، الزكاة، الصوم، أعطانا هذه الأسماء، لكن هل معنى الصلاة عند الباطنية هي التي جاء شرحها بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لا، الصلاة عندهم تختلف اختلافا كثيرا، يكون هذا خطاب للعوام بما يدركونه على قدر عقولهم، وإلا فالحقائق تختلف. نقول لا يا أخي، الحقائق هي الحقائق، لأنه جل وعلا أصدق قيلا، لأنه لو خاطبنا بما يخالف الواقع، الكلام بما يخالف الواقع صدق ولا كذب؟ نعم، الذي يخالف الواقع كذب، والله جل وعلا أصدق قيلا، وهو أيضا أحسن حديثا وأبين عبارة، ولا أبين ولا أفصح ولا أبلغ من كلام الله جل وعلا. فهل نستطيع أن نستبدل بعض النصوص بغيرها لكونها أوضح؟ لا نستطيع. ولذا الإجماع على أن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، ولا يجوز تبديل حرف منه بحرف آخر. نعم، جاء في السنة أو جاء من أقوال أهل العلم، بل هو قول الجمهور، أن الحديث تجوز روايته بالمعنى لأنه ليس معجز بلفظه، ولفظه ليس معجزا ولم يتعبد به كالقرآن. وأحسن حديثا من خلقه، ثم بعد ذلك رسله المبلغون عنه، الذين هم الواسطة بينه وبين خلقه. والمراد بالواسطة هنا فيما ينزل من الله جل وعلا، لا فيما يصعد إليه من أعمال العباد. فإذا ثبتنا الواسطة بين الخالق والمخلوق فيما ينزل من الله جل وعلا، لكن هل نثبت واسطة بين الخالق والمخلوق فيما يرتفع إليه من أعمال العباد؟ لا، لا واسطة بين الخالق والمخلوق. ثم رسله صادقون، مقتضى الرسالة، الأصدق قيلا. هل يمكن أن ينتقي من يبلغ عنه من لا يتصف بهذه الصفة؟ لأنك افترضت أن الأصل المرسل صادق، بل أصدق الناس، ثم أرسل واحدا عنده كذب، ولو لم يكن كذوب وإنما يكذب أحيانا، هل يوثق بهذا المرسل بكلام المرسل الذي أرسله بواسطة هذا الكذاب؟ لا يمكن أن يوثق به. فالذي هو أصدق قيلا انتقى الصادق، والصادقين المصدوقين، فهم أعني الرسل صادقون، لا يقولون شيئا يخالف الواقع، بل كلامهم كله مطابق للواقع، وهم أيضا مصدوقون، صدقهم من أرسلهم، وأيضا هم مصدقون، يصدقهم من سمعهم، لأنهم يأتون بالحق، إلا من عاند وتكبر فمثل هذا لا يؤبه له ولا عبرة به. في حديث ابن مسعود أخبرني الصادق المصدوق، والرسل كلهم صادقون مصدوقون، صدقهم الله جل وعلا، وصدقهم بأن ألقى على أيديهم المعجزات التي تجعل الناس يصدقونهم، وأجرى على يديهم ما على مثله يؤمن أقوامهم. ولو لم يكن لنبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات إلا هذا القرآن العظيم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.